بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. موضوع بحثنا حديث الطيب، وهو أيضا من الأحاديث التي نستدل بها على إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. حديث طالما سعى المخالفون وراء إخفائه والمنع عن نقله وعن انتشاره بين المسلمين حتى أدى ذلك إلى جهل كثير من أبناء الحق بهذا الحديث. هذا الحديث الشريف الذي رواه أكثر من 10 من الصحابة، ولا بد من البحث حول هذا الحديث في جهات عديدة. الجهة الأولى في رواته وأسانيده، نبدأ بأساني الصحابة الذين وصلتنا رواياتهم لهذا الحديث الشريف، وهم علي أمير المؤمنين عليه السلام، ويوجد حديثه عند ابن عساكر وغيره من كبار المحدثين، وأشار إليه الحافظ النيسابوري في المستدرك. ثانيا سعد بن أبي وقاص، وحديثه يوجد في حلية الأولياء لأبي نعيم الإصفهاني. ثالثا أبو سعيد الخدري، وحديثه يوجد في تاريخ ابن كثير وغيره، وأشار إليه الحاكم في المستدرك. رابعا أبو رافع، وحديثه يوجد عند ابن كثير. خامسا أبو الطفيل، وأخرج حديثه ابن عقدة والحاكم النيسابوري وغيرهما. سادسا جابر بن عبد الله الأنصاري، ويوجد حديثه عند ابن عساكر وابن كثير. سابعا حبشي ابن جنادة، ويوجد حديثه عند ابن كثير. ثامنا يعلى ابن مرة، ويوجد حديثه عند الخطيب البغدادي وابن كثير. تاسعا عبد الله بن عباس، وحديثه عند الطبراني. عاشرا سكينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوجد حديثه عند أبي يعلى الموصلي، وأشار إليه الحاكم النيسابوري. الحادي عشر عمرو بن العاص، ويوجد حديثه في كتاب له إلى معاوية بن أبي سفيان، روى ذلك الكتاب الخطيب الخوارزمي في كتاب المناقب. الثاني عشر أنس بن مالك وهو المشهور برواية هذا الحديث لأنه صاحب القصة. وهذا الحديث الشريف وارد من طرق أصحابنا عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم وعن بعض الأصحاب حتى أن أبا الشيخ الحافظ الإصفهاني روى هذا الحديث عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في كتابه وهو من كبار حفاظ أهل السنة. فهؤلاء رواة هذا الحديث من الصحابة، وأما رواته من التابعين فإن التابعين الرواة لهذا الحديث من أنس بن مالك فقط يبلغون حدود 90 رجل. التابعون الذين يروون هذا الحديث عن أنس بن مالك فقط يبلغون 90 رجلا. ورواه من أئمة المذاهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والإمام الأوزاعي ذلك الفقيه الكبير الذي كان يعد مذهبه مذهبا مستقلا من بين المذاهب إلى أن حصروا المذاهب في الأربعة المشهورة. ومن رواته جماعة كبيرة من مشايخ البخاري ومسلم، وكثير من رواته من رجال الصحاح. ولنذكر أسماء أشهر مشاهير رواة هذا الحديث من أئمة الحديث وكبار الحفاظ في القرون المختلفة: شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث كما يلقبونه، الأوزاعي الإمام المعروف، مالك بن أنس إمام المذهب، أبو حنيفة صاحب المذهب، أحمد بن حنبل صاحب المذهب، أبو عاصم النديل شيخ البخاري وأحمد بن حنبل، عبد الرزاق الصنعاني شيخ البخاري. البخاري نفسه يروي هذا الحديث لكن لا في صحيحه بل في تاريخه الكبير، وسنذكر نفس حديثه فيما بعد. البلاذري صاحب أنساب الأشراف، أبو حاتم الرازي الذي هو من أقران البخاري ومسلم، الترمذي صاحب الصحيح، أبو بكر البزار صاحب المسند، النسائي صاحب الصحيح، أبو يعلى الموصلي صاحب المسند، محمد بن جرير الطلري صاحب التاريخ والتفسير المعروفين، ابن أبي حاتم صاحب التفسير والمحدث الكبير الذي يعدونه من الأبدال، ابن عبد ربه في العقد الشريف، أبو الحسين المحاملي صاحب الأمالي، أبو العباس ابن عقدة له كتاب في حديث الطيب، المسعودي المؤرخ صاحب مروج الذهب، أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، أبو الشيخ الإصفهاني صاحب كتاب طبقات المحدثين بإصفهان، ابن السقا الواسطي هذا الحافظ الكبير من علماء القرن الرابع سنذكر قصته في حديث الطيب، أبو حفص ابن شاهين له كتاب في حديث الطيب، أبو الحسن الدارقطني صاحب كتاب العلل، أبو عبد الله الحاكم النشابوري صاحب المستدرك وله كتاب في طرق حديث الطيب، أبو بكر بن مردويه له كتاب في طرق حديث الطيب، أبو نعيم الإصفهاني صاحب حلية الأولياء وغيره من الكتب له كتاب في طرق حديث الطيب. أبو طاهر بن حمدان الخراساني المحدث الكبير له كتاب في طرق حديث الطيب. أبو بكر البيهقي صاحب السنن الكبرى. ابن عبد البر صاحب الاستيعاب. الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد. محيي السنة البغوي صاحب مصاحف السنة. الرزين العبدلي صاحب الجمع بين الصحاح الستة. أبو القاسم ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق. ابن الأثير الجزري صاحب جامع الأصول. أيضا أخوه ابن الأثير الآخر صاحب أسد الغابة. الخطيب التبريزي صاحب مشكات المصابيح. أبو الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال وكتاب تحفة الأشراف. شمس الدين الذهبي صاحب المؤلفات المعروفة المشهورة. ابن كثير الدمشقي صاحب التفسير والتاريخ. أبو بكر الهيثمي صاحب مجمع الجرائد. وشمس الدين ابن الجزري صاحب المؤلفات. وابن حجر العسقلاني صاحب المؤلفات. شيخ الإسلام الفقيه المحدث الرجالي المعروف جلال الدين السيوطي أيضا صاحب المؤلفات المشهورة. وابن حجر المكي صاحب الصواعق. وشاه ولي الله الدهلوي محدث الهند. وكما عرفتم في خلال ذكر أسامي الرواة هؤلاء أن جماعة من الأعلام ومن كبار المحدثين ألفوا كتبا خاصة تتعلق بطرق حديث الطير. وهؤلاء هم الطبري صاحب التفسير والتاريخ، وابن عقدة، والحاكم النسابوري، وابن مردوي، وابو نعيم، وابو طاهر بن حمدان. والذهبي نفسه يذكر في كتابه تذكرة الحفاظ بترجمة الحاكم النسابوري ان له كتابا، اي الذهبي نفسه، في طرق حديث الطيب. فهؤلاء رواة هذا الحديث بنحو الاجمال من الصحابة. وأشرنا إلى أن عدد التابعين الرواة لهذا الحديث من أنس بن مالك وحده يبلغون حدود 90 رجل. وذكرنا أشهر مشاهير علماء الحديث في القرون المختلفة الرواة لحديث الطير، وذكرنا من ألف في خصوص حديث الطير كتابا. وحديث الطير موجود في عدة من الصحاح كصحيح الترمذي وصحيح النسائي وصحيح ابن حبان، وأيضا موجود في المختار للضياء المقدسي وللمستدرك، وفي المستدرك للحاكم، وفي الجمع بين الصحيحين، وفي الجمع بين الصحاح. وكما أن لهذا الحديث أسانيد صحيحة هي أكثر من 20 سنة في خارج الصحاح. ولا أظن أن من يقف على هذه الأسامي وهذه الأسانيد يشك في صدور هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث المتفق عليه بين المسلمين. وحينئذ ننتقل إلى الجهة الثانية، وهي جهة دلالة الحديث على إمامة الأمير عليه السلام. إن حديث الطير يدل على إمامة أمير المؤمنين بالقطع واليقين، وذلك لأن القضية التي تتعلق بحديث الطير هذه القضية قد أسفرت عن كون علي عليه السلام أحب الناس إلى الله وإلى الرسول، فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد انتهز فرصة حصوله أو إهداء طائر أو طير إليه ليأكله، انتهز هذه الفرصة للإعلان عن مقام أمير المؤمنين وعن شأنه عند الله والرسول. هذا الشأن الذي سنرى أن عائشة تمنت أن يكون لأبيها، وحفصة تمنت لأن يكون لأبيها، وأنس بن مالك صاحب القصة حال دون أن تكون هذه المرتبة وأن يكون هذا الشأن والمقام لأمير المؤمنين، زاعما أنه أراد أن يكون لأحد من الأنصار ولربما سعد بن عبادة بالخصوص. حتى سنقرأ في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الشيخين وفي سند أن عثمان أيضا جاءوا إلى البادي ولم يتشرفوا بالدخول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك اللحظة التي كان يدعو رسول الله أن يأتي إليه أحق الخلق إلى الله وإلى الرسول. فلنذكر إذن طائفة من ألفاظ القصة لنقف على واقع الأمر أولا، ولنطلع على تصرفات القوم في نقل هذا الحديث وكيفية تصرفهم في الحديث، إما اختصارا له وإما نقلا له بنحو يقلل من أهمية القضية فيما يتعلق بأمير المؤمنين عليه السلام. يقول الترمذي في صحيحه عن أنس بن مالك: كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم طير فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأخذ معي هذا الطير. فجاء علي فأكل معه. هذا لفظ الحديث بهذا المقدار في صحيح الترمذي. فلا يذكر حينئذ دور أنس في القضية هذه كما سنقرأ، ولا يذكر مجيء غير علي ورجوعه من باب رسول الله. وجاء في كتاب مناقب علي لأحمد بن حنبل ما نصه عن السفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أحد رواة هذا الحديث. يقول: أهدت امرأة من الأنصار إلى رسول الله طيرين بين رغيفين، فقدمت إليه الطيرين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك. ورفع صوته فقال رسول الله: من هذا؟ فقال: علي. لاحظوا نص الحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل. ولك أن تقول أن الآخرين تصرفوا في لفظ الحديث. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك. ورفع صوته. لنفرض أن معنى رفع صوته أنه عندما كان يدعو كان يدعو بصوت عال. لنفرض هذا معنى الحديث إلى هنا: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك. ورفع صوته. والحال سنقرأ في بعض الألفاظ أن عليا عندما جاء في المرة الأولى فأرجعه أنس ولم يأذن له الدخول، وفي المرة الثانية كذلك، في المرة الثالثة لما جاء علي رفع صوته. فقال رسول الله: من هذا؟ وأي علاقة؟ بين قوله اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك ورفع صوته فقال رسول الله من هذا؟ فقال علي. أي قال أنس أو سفينة علي، أي الذي خلف الباب هو علي. قال فافتح له، أي افتح الباب. ففتحت فأكل مع رسول الله من الطيرين حتى ثنيا. والتصرف في لفظ الحديث واضح تماما، والتلاعب في هذا اللفظ باد بكل وضوح. أما الهيثمي صاحب مسمع الجواب فيروي هذا الحديث بهذا اللفظ عن أنس بن مالك قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أسمعه خادم رسول الله، فقدم لقوا الحديث هكذا، فقدم فرخا مشويا أو فقدم فرخا مشويا، يقتضي أن يكون فقدم فرخ مشوي أو تقدم رسول الله فرخا مشويا. على كل حال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ائتني بأحب الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الفرخ. فجاء علي ودق الباب فقال أنس من هذا؟ قال علي. فقلت، أي أنس يقول، فقلت النبي على حاجة. وفي بعض الألفاظ النبي مشغول، أي لا مجال للدخول عليه. والحال أن النبي ما زال يدعو اللهم ائتني بأحب الخلق إليه. قال النبي على حاجة. فانصرف علي. عاد رسول الله مرة أخرى يقول اللهم ائتني بأحب الخلق إلي وإلي يأكل معي من هذا الفرخ. فجاء علي فدق الباب دقا شديدا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أنس من هذا؟ قال علي. قال أدخله. فدخل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لقد سألت الله ثلاثا أن يأتيني بأحب الخلق إليه وإلي يأكل معي من هذا الفرخ. فقال علي وأنا يا رسول الله لقد جئت ثلاثا كل ذلك يردني أنس. فقال رسول الله يا أنس ما حملك على ما صنعت؟ قال أحببت أن تدرك الدعوة رجلا من قومي. فقال رسول الله لا يلام الرجل على حب قومه. في هذا الحديث جاء علي مرتين فرده أنس قائلا رسول الله على حاجة. في المرة الثالثة دق علي الباب دقا شديدا، وفي بعض الألفاظ رفع صوته فسمع رسول الله صوت علي وقال لأنس افتح الباب ليدخل علي. ثم اعترض عليه رسول الله أي على أنس، واعتذر أنس كما في هذا الخبر أحببت أن تدرك الدعوة رجلا من قومي. لكن الحديث في مسند أبي يعلى كما يلي: حدثنا قطن بن نسير حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا عبد الله بن مثنى حدثنا عبد الله بن انس عن انس قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجل مشوي حجل او حجل الان انا شككت حجل فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم ائتني باحب خلقك الي ياكل معي من هذا الطعام فقالت عائشة اللهم اجعله أبي وقالت حفصة اللهم اجعله أبي قال أنس فقلت أنا اللهم اجعله سعد بن عبادة قال أنس سمعت حركة الباب فإذا علي فسلم فقلت إن رسول الله على حاجه فانصرف ثم سمعت حركة الباب فسلم علي فسمع رسول الله صوته أي رفع علي صوته أريد أن أؤكد على أن لفظ أحمد محرر فسمع رسول الله صوته فقال لأنس فقال انظر من هذا فخرجت فإذا علي فجئت إلى رسول الله فأخبرته قال فقال أذن له إذن له فأذنت له فدخل فقال رسول الله اللهم وإلي اللهم وإلي قال لفظ أبي يعلى ولاحظ الفوارق بين هذا اللفظ ولفظ الهيثمي ثم لفظ الترمذي ولفظ احمد بن حنبل اما في الخصائص للنسائي الذي نص الحافظ الذهبي على ان كتاب الخصائص داخل في السنن الراجع سير اعلام النبلاء الجزء الرابع عشر صفحة 133 وكذا راجعوا مقدمة تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني يقول يروي النسائي هذا الحديث بسند صحيح ايضا مضافا الى ان كتابه داخل في السنن الكبرى للنسائي الذي يقولون بأن له شرطا في هذا الكتاب أشد من شرط الشيخين مضافا إلى هذا سند هذا الحديث بالخصوص صحيح يروي الحديث عن أنس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده طائر فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر فجاء أبو بكر فرده ثم جاء عمر فرده ثم جاء علي فأذن له وفي مسند أبي يعلى بنفس السند بنفس السند ترون مجيء الشيخين ومجيء عثمان أيضا قال اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطيب فجاء أبو بكر فرده ثم جاء عمر فرده ثم جاء عثمان فرده ثم جاء علي فأذن له لاحظوا الفوارق بين الألفاظ وقد تعمدت التدرج في النقل حتى تلتفتوا إلى أنهم إذا أرادوا أن ينقلوا القضية الواحدة وهي ليست في صالحهم كيف يتلاعبون باللفظ وكيف ينقصون من القصة وكيف يسقطون تلك النقاط الحساسة التي يحتاج إليها الباحث الحر المنصف في تحقيقه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي تحقيقه عن معرفة الحق من بين الأقوال. أقول: سند النسائي كما أكدت سند صحيح، وهو نفس السند في مسند أبي يعلى، لكن بعضهم يحاول أن يناقش في سند هذا الحديث، هذا الحديث الأخير الذي نقلته عن النسائي وأبي يعلى، يحاول أن يناقش في هذا السند، ويا حبذا لو أمكن، وأي مانع لو كانت المناقشة مناقشة علمية على كل منصف أن يسلم، وأي مانع لو كانت المناقشة واردة لرفعنا اليد عن هذا الحديث وتمسكنا بغيره من الألفاظ، أو تمسكنا بغير هذا الحديث من الأحاديث، وأي مانع. لكن لو كانت المناقشة ظاهرة البطلان، واضحة التعصب، يحاول بعضهم أن يناقش في أحد رجال هذا السند وهو السدي، السدي إسماعيل بن عبد الرحمن، ربما يناقش فيه بعضهم، لكنه من رجال مسلم، من رجال الترمذي، من رجال النسائي، من رجال أبي داود، ومن رجال ابن ماجه. ويقول أحمد بترجمته ثقة، يقول غيره من كبار الرجاليين ثقة، حتى أن ابن عدي المتشدد في الرجال يقول هو مستقيم الحديث صدوق، بل إنه من مشايخ الشعبة، وقد ذكرنا أن الشعبة أمير المؤمنين عندهم، وهو لا يروي إلا عن ثقة. هذا لا يقولون، يقولون شعبة ابن الحجاج لا يروي إلا عن ثقة، وممن يعترف بهذا المعنى أو يدعي هذا المعنى هو ابن تيمية، وينقل السبكي كلامه في كتاب شفاء الأصحاب. فإذا قال الرجل من رجال خمسة من الصحاح الستة، ويوثقه أحمد، ويوثقه العجلي، ويوثقه ابن عدي، ويوثقه الآخرون من كبار الرجاليين، وأي مناقشة تبقى في السد ليطعن الطاعن عن هذا الطريق في هذا الحديث الذي هو في نفس الوقت الذي يدل على فضيلة لأمير المؤمنين، يدل على ما يقابل الفضيلة لمن يقابل أمير المؤمنين. وهناك قرائن في داخل الحديث وقرائن في خارج الحديث، لا نحتاج إلى ذكرها، إلا أن نكتفي بالإشارة إلى القرائن الداخلية فقط. في بعض ألفاظ هذا الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك وأوجههم عندك. في بعض الألفاظ هذه الإضافة موجودة: بأحب خلقك إليك وأوجههم عندك. في بعض الألفاظ: اللهم أدخل علي أحب خلقك إليك، أحب خلقك إلي من الأولين والآخرين. وربما يدل هذا الحديث بهذا النفس على أفضلية أمير المؤمنين من الأولين والآخرين. أما الآخرين، أما الآخرون فالأمر فيهم سهل، أما الأولون يشمل الأنبياء أيضا، يشمل حتى أولي العزم منهم، وسيكون هذا الحديث بهذا اللفظ من أدلتنا على أفضلية أمير المؤمنين من جميع الأنبياء إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض ألفاظ الحديث يقول أنس: فإذا علي، أي فتحت الباب، فإذا علي فلما أن رأيته حسدته. نص في بعض ألفاظ الحديث: فلما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام قائما فضمه إليه وقال: يا رب وإلي، يا رب وإلي، ما أبطأ بك يا علي. وفي لفظ آخر بعد تلك العبارات: ما أبطأ بك يا علي؟ قال: يا رسول الله، قد جئت ثلاثا كل ذلك يردني أنس. قال أنس: فرأيت الغضب في وجه رسول الله. وقال: يا أنس، ما حملك على رده؟ قلت: يا رسول الله، سمعتك تدعو فأحببت أن تكون الدعوة في الأنصار. وكأن هذا العذر، وكأن بهذا العذر زال غضب رسول الله، ذلك الرسول الذي غضب ويقول رأيت الغضب في وجهه لما اعتذر هذا العذر. قال: لست بأول رجل أحب قومه. وإني أعتقد أن هذا الكلام من رسول الله مفتعل علي في حديث الطيف. لا يلام الرجل على حب قومه، لست بأول رجل أحب قومه. أعتقد أن هذه إضافة من المحدثين، لكن لو سألتم بأي دليل تعتقد، ليس لي عندي الآن دليل، لكن غضب رسول الله، ذلك الغضب بمجرد اعتذار أنس بهذا العذر يعتذر له رسول الله مرة أخرى، كأن النبي أيضا يبدي له عذرا ويقول: ألم يكن يعلم رسول الله بهذا؟ لا يلام الرجل على حب قومه، ولماذا غضب عليه إذن؟ فقال رسول الله كما في هذا الحديث: لست بأول رجل أحب قومه، أبى الله يا أنس. محل الشاهد هذه العبارة مضافا إلى الغضب: أبى الله يا أنس إلا أن يكون ابن أبي طالب. أبى الله يا أنس، رجل من الأنصار، لا زيد وعمر وبر، لا، أبى الله، أبى الله يا أنس إلا أن يكون ابن أبي طالب. هذه قرائن داخلية في الألفاظ، ولو أردت أن أعيد لكم الألفاظ بكاملها من أولها إلى آخرها لطال بنا المجلس، لكن تلك القطع التي نحتاج إليها كقرائن داخلية تؤيد ما نريد أن نستدل به من هذا الحديث، هذه القرائن انتخبتها واستخرجتها بهذا الشكل، مضافا إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام احتج بحديث الطير في يوم الشورى. ولما احتج وعلى من احتج؟ احتج على كبار الصحابة الذين انتخبهم عمر لأن يستشيروا فيما بينهم فيتعين الخليفة في ذلك المجلس. هؤلاء أعلام القوم وأهل الحل والعقد. إذن احتج علي على هؤلاء. ومن المحتج؟ علي أمير المؤمنين. وهل يحتج علي بما ليس له أصل؟ وهل يحتج علي بما هو ضعيف سندا أو كذب أو موضوع؟ فالمحتج عليه والمحتج عليه أولئك الأصحاب المنتخبون من قبل عمر لأن يعين من بينهم خليفة عمر، واحتج علي في ذلك المجلس بحديث الطير. وأيضا سعد بن أبي وقاص الذي أمره معاوية بن أبي سفيان بسب علي فأبى سعد من أن يسب، وسأله معاوية عن السبب فاعتذر بأنه سمع من رسول الله خلالا أو خصالا لعلي، وما دام يذكر تلك الخصال فلن يسب عليا. هذا الحديث الذي قرأناه من قبل وفيه تحريفات كثيرة كما ذكرت لكم في ذلك المجلس. في بعض ألفاظ هذا الحديث أن سعدا اعتذر عن أن يسب عليا، اعتذر بخصال فذكر الخصال ومنها حديث الطير، الخصال التي اعتذر بها سعد في هذه الرواية هي حديث الراية وحديث الطير وحديث الغدير. هذه الرواية موجودة في حلية الأولياء لأبي نعيم ومن شاء فليراجع، الجزء الرابع صفحة 356. ليس من جهل إعطاء الأرقام، أرقام الأجزاء والصفحات، لكن في بعض القضايا الحساسة أرى من الضروري هذا، وإن كان البحث كله حساسا ولكم حينئذ أن تطالبوا بأرقام الأجزاء والصفحات في كل الأبحاث هذا والشواهد والقرائن الخارجية الدالة على أن عليا أحب الخلق إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو علي، تلك القرائن كثيرة وكثيرة وكثيرة لا تحصى ولا تحصى، والله أعلم والله يشهد على ما أقول. وأنتم أيضا تعلمون وأنتم أهل الفضل أهل الخبرة وأهل الاطلاع في هذه القضايا، فلا نطيل المجلس عليكم بذكر تلك الشواهد وفي الأحاديث التي بحثنا عنها أو الآيات التي بحثنا عنها فيما سبق والتي سنذكرها فيما سيأتي كفاية لأن تكون شواهد لهذا الحديث. وما معنى الأحبية إلى الله وإلى الرسول؟ وأي علاقة بين الأحبية وبين الإمامة والولاية؟ أي ارتباط بين الأمرين؟ أتتصورون أن تكون الأحبية إلى الله وإلى الرسول أن يكون شيء أحب الأشياء إلى الله والرسول، أو يكون شخص أحب إلى الله وإلى الرسول؟ أن تكون تلك الأحبية اعتباطية، ليس لها معيار، ليس لها مداد، ليس لها ضابط؟ أيمكن هذا؟ تتصورون هذا؟ تحتملون هذا؟ وأنتم بأنفسكم كل واحد منكم إذا أحب شيئا وجعله أحب الأشياء إلى نفسه، أو أحب شخصا واتخذه أحب الناس إلى نفسه، يسأل لماذا؟ ولا بد أن يكون له ضابط. والأحبية ليست أمرا اعتباطيا، إن الحب أمره عظيم، إن الإنسان لا يحب كل أحد، إن الإنسان لا يحب كل صوت، لا يحب كل صورة، لا يحب كل شيء، لابد أن يكون هناك ضوابط الحب. فكيف الأحبية؟ أن يكون شيء أحب الأشياء إلى الإنسان من كل الأشياء في العالم، أن يكون شخص أحب الأشخاص إلى الإنسان من كل أفراد الإنسان وبني آدم، ويكون هذا بلا حساب ويكون بلا سبب من الأسباب، أيمكن هذا ويعقل؟ نحن باعتبارنا أفرادا من البشر وذوي عقول ونحاول أن تكون أعمالنا وسلوكنا عن حكمة، عن سبب، عن علة، لا نذر شيئا ولا نختار شيئا إلا لعلة، إلا لحساب، إلا لسبب. أيعقل أن تقول بأني أحب الكتاب الفلاني وهو أحب إلي من بين جميع كتب العالم، فإذا سئلت عن السبب لا يكون عندك سبب؟ لا يكون عندك جواب معقول؟ الله سبحانه وتعالى يجعل فردا من أفراد البشر وفردا من خلائقه أحب الخلائق إلى نفسه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخذ أحدا شخصا ويجعله أحب الخلق إليه، أترى يكون هذا بلا حساب؟ وهل يعقل؟ وجميع التصرفات التي صدرت من المحدثين والمؤلفين في هذا الحديث وما سنقرأ أيضا مما يحاولونه أمام الإمامية في استدلالهم بهذا الحديث، كل تلك القضايا أدلة أخرى وشواهد على أن هذا الحديث يدل على مقام عظيم لأمير المؤمنين، يدل على شأن كبير، وإلا لما فعلوا ولما تصرفوا ولما ضربوا ولما كسروا المنبر ولما أهانوا المحدث الحافظ الشهير الكبير عندهم كما سنقرأ. فاصبروا قليلا. ثم إن الأحبية إلى الله والرسول لا تكون اعتباطا، لا بد منها. المفروض أن تلك الأحبية إلى رسول الله لم تكن لميول نفسانية ولم تكن لأغراض شخصية. رسول الله أعلى وأجل وأسمى من أن يحب شخصا ويجعله أحب الخلق إليه لمجرد ميل نفساني. تلك الضوابط التي أشرنا إليها ولا نعلم بتلك الضوابط على نحو الدقة، لا نعلم بها. الأمر أدق من هذا، أدق من أن تتوصل إليه عقولنا وأفهامنا. الأمر أدق من أن نفهم أن النبي أي معيار كان عنده لأن يتخذ أحدا أحب الخلق إليه. نحن لسنا في ذلك المستوى لأن نعرف ذلك المعيار، لأن نعرف نفسيات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن ذلك الطريق نتمكن من تعيين من هو أحد. اللهم إلا عن طرق تلك الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، عن طريق الأحاديث المتواترة القطعية، عن طريق الأحاديث المتفق عليها بين الطرفين. فأحبية شخص إلى رسول الله لا يمكن أن تكون لميل نفساني ولشهوة خاصة ولغرض شخصي عند رسول الله فيجعل أحدا أحب الخلق إليه ولا يجعل الآخر والآخرين. تلك الضوابط تقرب إليه أبعد الناس وتبعد عنه أقرب الناس. تلك الضوابط.
ولا بد أن يكون هكذا، وإلا فليس بنبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى يفعل ويترك وما يفعل وما يترك إلا عن وحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كانت أحبية بملاك بسبب وبحساب، تلك الأحبية تنتهي إلى الأقربية المعنوية، تنتهي إلى الأفضلية، تنتهي إلى وجود ما يقتضي أن يكون ذلك الشخص الأحب إلى رسول الله أن يكون مقدما على غيره في جميع شؤون الحياة. وإليكم عبارة الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم، وهذا حافظ كبير من حفاظه، وكتابه في شرح صحيح مسلم وهو من أشهر كتبهم وأكثرها اعتبارا وشهرة، يقول في الجزء 15 في الصفحة 151، يقول: محبة الله تعالى لعبده أي معنى، وأي معنى لمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده؟ مسألة هذه، ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يحب شخصا؟ فيشرح يقول: محبة الله سبحانه وتعالى لعبده تمكينه من طاعته وعصمته وتوفيقه وتيسير ألطافه وهدايته وإفاضة رحمته عليه، هذه مبادئها. وأما غايتها، غاية المحبة، فكشف الحجب عن قلبه حتى يراه، أي يرى الله تعالى ببصيرته، فيكون على الشخص المحبوب لله سبحانه وتعالى، فيكون كما قال في الحديث الصحيح: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره. وما ألطفها من عبارة. وأعطيتكم رقم الصفحة والجزء. فهل من شك حينئذ في استلزام الأحبية للإمامة؟ إن من كان محبوبا لله تعالى يكون له هذه المنزلة، فكيف من كان أحب الخلق إليه؟ عبارة النووي كانت في محبة الله لأحد، أما كون هذا الشخص وحده هو الأحب بين الخلائق إلى الله سبحانه وتعالى فحد ولا حرج. هذا الذي قلت بأن أفهامنا تقصر عن درك مثل هذه القضايا، إلا أننا نتكلم بقدر ما نفهم. إذن لا شك ولا ريب في استلزام الأحبية للإمامة والخلافة والولاية، هذا على ضوء الحديث الذي قرأناه برواته وأسانيده وألفاظه وبعض العبارات المتعلقة بالمطلب ذكرتها لكم. فتم البحث إلى الآن عن دلالة حديث الطير على الإمامة واستلزام الأحبية للأفضلية. أما على صعيد الواقع التاريخي، أذكر لكم شاهدين فقط على صعيد الواقع التاريخي حتى تعرفوا أن استدلالنا بحديث الطير على إمامة أمير المؤمنين لا مجال لأي خدشة فيه من الأولين والآخر. إنهم يرون عن عمر بن الخطاب قيل له لما طعن لو استخلفت فقال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. أبو عبيدة الفقيه لو كان حيا لاستخلفته. لا أريد أن أخرج على المطلب، وإلا فعندي تعليق هنا. لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته وقلت لربي إن سألني إن سأله لماذا وبأي ميلاد استخلفت أبا عبيدة، وقلت لربي إن سألني سمعت نبيك يقول أبو عبيدة أمين هذه الأمة، ولي تعليق على هذا الحديث نتركه إلى وقت آخر. يقول عمر ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته، وهو مولى عند تحليق هنا أتركه لوقته، استخلفته فقلت لربي إن سألني سمعت نبيك إن سالما شديد الحب لله. يقول عمر بن الخطاب لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفت هذا الشخص المولى، ولاعتذرت إلى الله بأني سمعت نبيك يقول إن سالما شديد الحب لله. إذن أصبح الحب ملاكا معيارا للخلافة، وهو مولى، وقد أجمعوا على أن الإمام يجب أن يكون من قريش. لكن لماذا كان سالم مولى أبي حذيفة بهذه المثابة في نظر عمر بن الخطاب؟ فدعه لوقته. هذا الشاهد الأول. هذا الشاهد موجود في تاريخ الطبري، في تاريخ ابن الأثير الكامل، فراجعه. والأهم من هذا تجدونه في صحيح البخاري في قضية السحيفة نفسها في بيعة أبي بكر بالذات. يقول الراوي فقال أبو بكر نحن الأمراء، أي العبارة هذا، اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سحيفة بني ساعدة فقال أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال عمر نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا أو خيرنا وأحبنا إلى رسول الله. فبايعه عمر وبايعه الناس، فأصبحت الأحبية إلى رسول الله هي الميلاد على صعيد الواقع. دعنا عن البحث الصغروي، وله مجال آخر. نستدل الآن بهذا الحديث على ما هو في صحيح البخاري صدقا أو كذبا، حجة عليهم نلزمهم بهذه الحجة. عمر بن الخطاب يشهد لأبي بكر أنه كان أحب الخلق إلى النبي، ولذا أمام الأنصار وغيرهم نادى بأن أبا بكر هو المتعين للخلافة لأنه أحب الخلق إلى النبي. لكن حديثنا حديث متواتر قطعي الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبول بين الطرفين. وقد ذكرت لكم رواه هذا الحديث وذكرت لكم كيفية الاستدلال به وفقه هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن هناك بين أصحاب رسول الله حتى المقربين منهم من كان في قلبه حسد بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام وأنس بن مالك خادم رسول الله يحرم لا مرة ولا مرتين يحرم مرات لأجل الحسد الذي في قلبه على علي أمير المؤمنين. لكن أنسا كشف عن واقع حاله أكثر فأكثر عندما ناشده أمير المؤمنين صلى الله عليه بحديث الغدير فأبى أن يشهد، كتم الشهادة وكتمان الشهادة ذنب كبير من كبائر المعاصي، حتى أن أمير المؤمنين دعا عليه فابتلي بالبعث. ولا بد أن نعرف حقائق الأشخاص من خلال السنة النبوية قبل أن نقرأ تراجمهم وأحوالهم في كتب التراجم. ففي السنة وفي الأحاديث ما يستكشف به حقائق حالات الأشخاص أكثر بكثير، وهذا مما لا يخفى على المتضلعين لمثل هذه البحوث. فلننتقل الآن إلى محاولات القوم في رد هذا الحديث وإبطاله وفي المنع عن نقله وانتشاره وما صنعوا. تتلخص محاولاتهم في خطوط: الأول، المناقشة في سند هذا الحديث. إذا راجعتم كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لأبي الفرج ابن الجوزي تجدونه يذكر هذا الحديث بسند أو ببعض أسانيده في كتاب العلل المتناهية ويضاعفه ويسكت عن بعض الأسانيد الأخرى. لكن ابن الجوزي أبا الفرج الحنبلي المتوفى سنة 597 معروف بالتسرع بالحكم، لا بالتضعيف فقط بل حتى الحكم بالوضع، ولربما أدرج في كتبه أحاديث موجودة في الصحاح، وهذا ما دعا كبار المحدثين المحققين من أهل السنة إلى التحذير من الاعتماد على حكم ابن الجوزي في أي حديث من الأحاديث وأنه لا بد من التثبت. والعجيب أنهم ربما ينسبون إلى ابن الجوزي أنه أدرج حديث الطير في كتابه كتاب الموضوعات، والحال أن لا أثر لهذا الحديث في كتاب الموضوعات. راجعوا كتاب المرقات في شرح المشكات للقاري وبعض الكتب الأخرى ينسب إلى ابن الجوزي أنه حكم على هذا الحديث بالوضع وأدرجه في كتاب الموضوعات، والحال أنه غير موجود في كتاب الموضوعات. نعم موجود في كتاب العلل المتناهية لكنه ببعض أسانيده، وإنما يتكلم على بعض رجال هذا الحديث في بعض الأسانيد، ونحن لا ندعي أن كل أسانيده صحيحة، ويسكت عن البعض الآخر. ويأتي من بعده ابن كثير يذكر في تاريخه حديث الطير ويرويه عن عدة من الأئمة الأعلام، يرويه عن الترمذي وعن أبي يعلى وعن الحاكم وعن الخطيب البغدادي وعن ابن عساكر وعن الذهبي وعن غيرهم إلى أن قال: وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات مفردة، منهم أبو بكر ابن مردويش والحافظ أبو طاهر محمد ابن أحمد بن حمدان فيما رواه شيخنا أبو عبد الله الذهبي يقول: ورأيت فيه أو فيه مجلدا ورأيت مجلدا في جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر ابن جرير الطبري المفسر صاحب التاريخ، ثم وقفت على مجلد كبير في رده وتضعيفه سندا ومتنا للقاضي أبي بكر الباقلاني المتكلم. يقول في النهاية، يقول في نهاية الكلام هذا الكلام فتوى ابن كثير، اسمعوا إلى فتوى في حديث الطيب، يقول: وبالجملة ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثر طرقه. ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثر طرقه. فدليل ابن كثير على ضعف هذا الحديث أن قلبه لا يساعد، قلب ابن كثير لا يساعد على قبول هذا الحديث، كما أن قلب أبي جهل لم يساعد على قبول القرآن والإسلام. فليكن وأي مانع؟ قلبه لا يساعد، لا يقول إنه موضوع، لا يقول إنه حديث مكذوب، لا يقول في سنده كذا وكذا، لا يقول الراوي ضعيف لقول فلان لنص فلان على ضعفه وأمثال ذلك. فإنها مناقشات علمية تسمع، إنها مناقشات علمية قابلة للبحث قابلة للنظر، وأي مانع؟ يقول: وبالجملة، هذه فتوى ابن كثير في حديث الطير، ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثر الطرق. الرجوع إلى القلب من جملة أساليبه في رد بعض الأحاديث. أذكر لكم شاهدا واحدا فقط وإلا لطال من المجلس. عندما يريدون أن يردوا حديثا وأعيتهم السبل لا يمكنهم المناقشة في سنده بشكل من الأشكال يلجؤون إلى القسم أحيانا، والله إنه موضوع. وأي دليل أقوى من هذا؟ والله إنه موضوع. أو يلتجئون إلى قلوبهم والقلب يشهد بأن هذا الحديث موضوع. أذكر لكم شاهدا واحدا فقط وإلا لطال من المجلس. في مستدرك الحاكم حديث عن علي عليه السلام: أخبرني رسول الله إن أول من يدخل الجنة أنا وفاطمة والحسن والحسين. قلت: يا رسول الله فمحبونا؟ قال: من ورائكم. هذا نص الحديث في مستدرك الحاكم. يقول الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. هذا حديث الحاكم وظلمونا. إن كان الحاكم كاذبا في نقل هذا الحديث وحكمه بصحته، نحن المحبون لأهل البيت ندخل الجنة وراء أهل البيت، هم يدخلون ونحن وراءه لأننا نحب أهل البيت، وهذا مما لا نتمكن أو لا يمكن لأحد إنكاره. يقول الذهبي في تلخيصه للمستدرك في ذيل هذا الحديث: يقول الحديث منكر من القول يشهد القلب بوضعه. ليته ناقش في سند الحديث بضعف راو من رواته. يشهد القلب بوضعه. ولماذا يشهد قلب الذهب بوضع هذا الحديث؟ الحديث يقول إن أول من يدخل الجنة رسول الله وعلي وفاطمة والحسن ومحبوهم من ورائهم. أي مانع من هذا وأي ضير على الذهب حتى يشهد قلبه بأن هذا الحديث موضوع؟ ولماذا؟ هل حب أهل البيت مانع من دخول الجنة فيكون قلبك يشهد بوضع هذا الحديث؟ أو تشك في أن رسول الله وعليا وفاطمة والحسنين أول من يدخل الجنة تشك في هذا؟ لماذا قلبه يشهد بوضعه؟ فتأملوا في هذا. إذا كانت المحاولة الأولى المناقشة في سند الحديث والحكم بضعف الحديث، لكن الحديث في الصحاح كما ذكرنا، الحديث له أسانيد صحيحة وقسم كبير من أسانيده أنا بنفسي صححتها، حققت عدة من أسانيد هذا الحديث وصححت عدة من أحاديثه وهي في خارج الصحاح. الطريق الثاني تحريف اللفظ، وهذا هو الطريق الثاني لرد هذا الحديث. يحرفون اللفظ. قد قرأنا بعض الألفاظ وعرفتم كيف يكون التحريف، وراجعوا مثلا التاريخ الكبير للبخاري. الحديث هكذا بالنص، يقول عن أنس أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طائر فقال اللهم ائتني بأحب خلقك، فجاء علي. لا أكثر ولا أقل. أهدي للنبي طائر فقال اللهم ائتني بأحب خلقك، فجاء علي. أما أحمد بن حنبل فقد قرأنا لفظ الحديث من كتاب فضائله أو مناقبه، فلنقرأ لفظ الحديث في مسنده. تلاحظ، قال سمعت أنس بن مالك وهو يقول أهديت لرسول الله ثلاث طوائر فأطعم خادمه طائرا، فلما كان من الغد أتت به. كلمة الخادم تطلق على المرأة والرجل. أتت به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم أنهك أن ترفعي شيئا؟ فإن الله عز وجل يأتي برزق كل غد. هذا هو الحديث. ولك أن تقول لعل هذا الحديث في قضية أخرى لا علاقة لها بحديث الطيب. قد يكون هذا، لكن عندما نراجع ألفاظ الحديث نجد بعد بعض ألفاظه بنفس هذا اللفظ وبنفس السند الذي أتى به أحمد، وفيه ما يتعلق بعلي وكونه أحب الخلق إلى الله إلى آخره. كنت أتصور أن هذا الحديث وارد في قضية لا علاقة لها بحديث الطير الذي نحن نبحث عنه. هذا تبادر إلى ذهني لأول وهلة، لكني دققت النظر في الأحاديث فوجدت الحديث حديث الطير لكنه جاء به بهذا الشكل. وهل الذي جاء به أحمد نفسه أو النساخ أو الطابعون لكتابه صلى الله عليه وسلم. وأبو الشيخ الإصفهاني الذي ذكرناه مرارا يروي هذا الحديث وفيه ما يتعلق بأمير المؤمنين صلى الله عليه، إلا أن ما يتعلق بأنس وكذب أنس وخيانة أنس هذا محذوف ومحرف. لاحظوا، عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول الله طير فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إلي يأكل معي هذا الطير. فجاء علي فأكل معه، ثم هو يقول فذكر الحديث، خلص فذكر الحديث، وكأنه يريد أن يحفظ الأمانة فلا يقول، يضع كلمة فذكر الحديث. ومن عجل إسقاط بعضهم كلا الفكرتين، ما يتعلق بعلي وما يتعلق بأنس، أسقطت كلا الفكرتين وجاء بذلك العذر الذي ذكره أنس في آخر القضية عن أنس عن النبي قال: لا يلام الرجل على قومه. حينئذ يقول ابن حجر العسقلاني، يقول: هذا طرف من حديث الطير. فالطريق الثاني التحريف. الطريق الثالث لرد هذا الحديث هو تأويل هذا الحديث، أي المناقشة في مدلول الحديث. فيحملون أولا لفظ الحديث الذي يقول: اللهم أتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك، اللهم أتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك، يحملونه على أن المراد: اللهم أتني بمن هو، اللهم أتني بمن هو من أحب خلقك إليك وإلى رسولك. فحينئذ لا يشتر، لأن مشايخ القوم أحب الخلق إليه أيضا، فيكون علي أيضا من أحب الخلق إليه. اللهم أتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك، أي اللهم أتني بمن هو من أحب خلقك إليك وإلى رسولك. راجعوا شروح مصابيح السنة، راجعوا شروح المشكات، راجعوا كتاب التحفة الاثنى عشرية، لوجدتم هذا التأويل موجودا في كتبهم حول هذا الحديث. وهل توافقون عليه؟ وهل هناك مجال لقبول هذا التأويل؟ الجواب الثاني، يقول صاحب التحفة الاثنى عشرية: إن القضية إنما كانت في وقت كان الشيخان في خارج المدينة المنورة، فلذلك لم يحضروا فحضر علي. راجعوا كتاب التحفة الاثنى عشر، وهذا الكتاب عندهم من أحسن الكتب في باب الإمامة أو في أبواب العقائد كلها، ويطبع مرارا وتكرارا، طبعات مختلفة، ويطبعون خلاصته باللغة العربية مع تعاليق ذلك العدو من أعداء الدين، يطبعونه كرارا ومرارا في البلاد المختلفة، فيقول: إن هذا الحديث والدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القضية كان في وقت كان أبو بكر وعمر في خارج المدينة المنورة. والله لو كان في خارج المدينة المنورة لما كان عندنا أي مانع، نحن ما عندنا أي غرض لإثبات شيء وفي إثبات شيء أو نفي شيء، لكن ماذا نفعل مع حديث النسائي مع حديث أبي يعلى أنه جاء أبو بكر فرده، جاء عمر فرده، وأضاف الثاني منهم صاحب المسند قال بأن عثمان أيضا جاء ورده، فهؤلاء حضروا وكانوا في المدينة المنورة. وأي ذنبنا لو كان النسائي ورواة حديثه كاذبون على المشايخ؟ الطريق الرابع المعارضة. المعارضة له وجه علمي، نحن نوافق على هذا، لأن إبداء المعارضة والإتيان بحديث المعتبرين ليعارض به حديث معتبر آخر، فتلاحظ فيه قواعد الجرح والتعديل، وتلاحظ قواعد تقديم البعض على البعض الآخر، تلك القواعد المقررة في كتب السنة، تلك القواعد المقررة في علم دراية الحديث وفي علم أصول الفقه، فلا أي مانع من هذا. المعارضة وإلقاء التعارض بين حديثين ثم دراسة الحديثين بالسند وبالدلالة وإلى آخره، أي مانع من هذا؟ وهذا له وجه علمي، ونحن مستعدون لدراسة ما يذكرونه معارضا لحديث الطير بلا أي تعصب. لكن أي شيء ذكروا ليعارضوا به حديث الطير في كتاب التحفة الاثنى عشرية استند إلى حديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، والله إن تم هذا الحديث سندا ودلالة أي هم بأنفسهم وافقوا على صحته، فنحن نغض النظر عن انفراد القول به. وقد قلنا منذ الأول أن الحديث الذي يريد كل طرف من الطرفين أن يستند إليه لا بد وأن يكون مقبولا عند الجانبين. نحن نغض النظر عن هذه الناحية وندرس الحديث على ضوء كتبهم وأقوال علمائهم هم فقط، ولو تم لوافقنا ولرفعنا اليد عن حديث الطير المقبول بين الطرفين بواسطة حديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ولكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل وهم لا يقبلون بهذا الحديث؟ وسنقرأ ما يقولونه حول هذا الحديث بالتفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى. الطريق الخامس، بعد أن أعيتهم السبل العلمية بالظاهر وهي المناقشات في السند أو في الدلالة، يلجؤون إلى طريقة أخرى. وماذا نسمي هذه الطريقة؟ ما أدري الآن، لأقرأ لكم ما وجدته تحت هذا العنوان الذي عنونته أنا، فأنتم سموا ما فعلوا بأي تسمية تريدون. أولا أذكر لكم قضية الحافظ ابن السقا الواسطي المتوفى سنة 373، يقول الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء: بعد أن يصف ابن السقا بما يلي: الحافظ الإمام محدث واسط، يلقبه بهذه الألقاب، ينقل عن الحافظ السلفي يقول: سألت الحافظ خميسا الحوزي عن ابن السقا فقال: هو من مزينة أو مزينة مضر، ولم يكن سقاء بل لقب له. من وجوه الواسطيين وذوي الثروة والحفظ رحل به أبوه فأسمعه من أبي خليفة وأبي يعلى وفلان وفلان، وبارك الله في سنه وعلمه، واتفق أنه أملى حديث الطيب فلم تحمله نفوسهم فوتروا عليه فأقاموه وغسلوا موضعه فمضى ولزم بيته ولم يحدث أحدا من الواسطيين، فلهذا قل حديثه عندهم ولم يذكر الراوي كلما وقع على هذا المحدث. من ضرب وشتم وإهانة وغير ذلك يكتفي بهذه العبارة، فوتبوا به فأقاموه عن مجلسه وغسلوا موضعه، وكأن الموضع الذي كان جالسا فيه تنجس لإملائه طرق حديث الطيب، وغسلوا موضعه فمضى ولزم بيته ولم يخرج. ماذا تسمون هذه الطريقة؟ معك هذا ما ذكره الذهبي في بترجمة هذا الرجل في تذكرة الحفاظ وفي سير أعلام النبلاء. أما الحاكم النيسابوري، الحاكم النيسابوري كان مصرا على صحة حديث الطير وعلى تصحيح حديث الطير. يقول في كتابه في علوم الحديث بأن حديث الطير من مشهورات الأحاديث، وكان على أصحاب الصحاح أن يخرجوه بالصحاح. يقول ذاكرت به كثيرا من المحدثين، ويقول كتبت فيه كتابا، أي في جمع طرقه كتابا. في المستدرك يروي هذا الحديث الحاكم، يروي هذا الحديث في المستدرك ثم يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على 30 نفسا، وقد قلت لكم أن الرواة عن أنس هم أكثر من 80 شخص لا 30 شخص. يقول ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري والسفينة، واضطرب القوم تجاه تصحيح الحاكم وإخراج الحاكم هذا الحديث في مستدركه وإصراره على صحة هذا الحديث، وأصبحت قضية حديث الطير والحاكم قضية تذكر في أكثر الكتب المتعلقة بالحاكم وبحديث الطير، أي أصبحت هناك ضجة من صنع الحاكم هذا، وقام القوم عليه وقامت قيامته. ولأجل هذا الحديث رماه بعضهم بالرفض، قال الحاكم رافضي، لكن الذهبي وابن حجر العسقلاني يقولان الله يحب الإنصاف، الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي، الله يحب الإنصاف. يعني إذا تريدون أن تتكلموا بالحاكم فلا إلى هذا الحد، الله الله يحب الانصاف. ما الرجل بيعرف؟
فراجعوا لسان الميزان، راجعوا سير اعلام النبلاء وغير هذا من الكتاب. ثم جاء بعضهم وجعل يرمي كتاب المستدرك بأن هذا الكتاب ليس فيه ولا حديث واحد على شرط الشيخين، ولا حديث واحد. حينئذ يقول الذهبي: هذه مكابرة، هذه مكابرة وغلو، هذه مكابرة وغلو. ثم نسبوا إلى الدارقطني أنه لما بلغه بأن الحاكم قد أخرج حديث الطير في المستدرك انتقد فعل الحاكم هذا. لكن الذهبي يقول بأن الحاكم إنما ألف المستدرك بعد وفاة الدارقطني بمدة. إذا راجعتم كتاب طبقات الشافعية للسبكي ينقل عن الذهبي أن الحاكم سئل عن حديث الطير، لاحظوا هذه العبارة بدقة فإنها جديرة بالملاحظة، أن الحاكم سئل عن حديث الطير فقال: لا يصح، ولو صح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله. قال الحاكم: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول الله. ثم قال شيخنا: وهذه الحكاية سندها صحيح، فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك إذا كان الحاكم يعتقد بأن الشيخين أفضل من علي؟ فلماذا أخرج الحديث في المستدرك، ولماذا صححه؟ حينئذ يقول السبكي عبارته بنفسها، يقول: قد جوزت أن يكون زيد في كتابه، حديث الطيب زيد في كتاب المستدرك. لاحظوا إلى أي حد يحاولون إسقاط حديث من الأحاديث. قد جوزت أن يكون زيد في كتابه وأن لا يكون هو أخرجته، وأن لا يكون هو أخرجه، وبحثت، يقول السبكي، وبحثت عن نسخ قديمة من المستدرك فلم أجد ما ينشرح الصدر لعدمه، أي وجدت الحديث في كل نسخ. وتذكرت قول الدارقطني إنه يستدرك حديث الطير، فغلب على ظني أنه لم يوضع عليه، أنه أي الحديث لم يوضع على الحاكم ولم يزده أحد في المستدرك. ثم تأملت قول من قال إنه أي الحاكم أخرجه من الكتاب، فإن ثبت هذا صحت الحكايات ويكون خرجه في الكتاب قبل أن يظهر له بطلانه ثم أخرجه منه لاعتقاده عدم صحته، كما في هذه الحكاية التي صحح الذهبي سندها، ولكنه بقي أي الحديث في بعض النسخ، إما لانتشار النسخ بالكتاب أو لإدخال بعض الطاعنين، طاعنين الشيخين، لإدخال بعض الطاعنين إياه أي الحديث فيه في المستدرك. فكل هذا جائز والعلم عند الله تعالى.
هذا نص عبارة السبتي عندما يريدون أن يحاولوا إسقاط حديث، وإنما يكشف عن اضطراب القوم أمام تصحيح الحاكم وإخراج الحاكم هذا الحديث في مستدركه. وهل اكتفوا بهذا؟ وهل اكتفوا بهذا؟ لا لا، كان الأولى أن يهجموا على الحاكم داره فيضربوه ويكسروا منبره الذي كان يجلس عليه ويحدث ويمنعوه من الخروج من داره. ولو فعلوا هذا من أول يوم ولما تعرفوا في التحقيق عن كتاب المستدرك وعن أن هذا الحديث قد أدرجه بعض الطاعنين في كتابه، ولما أتعبوا أنفسهم في التحقيق عن سنده، وما أحسن هذا الطريق لإثبات إمامة إمام له، وأحسن طريق هذا. وهكذا فعلوا، وهكذا فعلوا مع كثير من أئمتهم. أما فعلوا مع النسائي في دمشق؟ أما بقروا بطن الحافظ الكنجي في داخل المسجد لأنه كان يملي فضائل عليه؟ وأما فعلوا وأما فعلوا؟ أما بعلماء الطائفة الشيعية ما فعلوا؟ وبأئمة الطائفة أي شيء فعلوا وكيف عملوا؟ وهكذا تثبت إمامة وخلافة للشيخين وللمشايخ. وأي داع لكل هذا من المناقشة في السند، من المناقشة في الدلالة، من المعارضة، من تحريف اللفظ، من ضرب ابن السقاء ومن ضرب الحاشم ومن غير ذلك من الأفاعيل؟ لماذا لا يقلدون إمامهم وشيخ إسلامهم الذي قال بأن حديث الطير من الموضوعات المكذوبات فأراح نفسه من كل هذا التعب؟ يقول ابن تيمية: إن حديث الطير من الموضوعات المكذوبات. وهذه فتوى ابن تيمية، وتلك فتوى ابن كثير، وتلك أفعالهم وأعمالهم مع أئمتهم كالحاكم وغيره، وتلك تحريفاتهم لألفاظ الحديث النبوي، وتلك خياناتهم تبعا لخيانة صاحبهم أنس بن مالك، وتلك إمامة مشايخهم التي يريدون أن يثبتوها بهذه السبل. وعلى كل منصف وعلى كل محقق وعلى كل حر أن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله على ما نقول شهيد. ونعم الحكم الله والخصيم محمد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.